يقول المصنف رحمه الله: باب الاعتكاف. الاعتكاف فعال من العكف، وأصل العكف اللزوم والحرص، المراد به لزوم الشيء سواء كان محمودا أو مذموما. قال تعالى: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، أي ملازمون لها ولعبادتها. هذا في لزوم الشر، لأنه ليس هناك شر أعظم من الشرك بالله عز وجل. ويطلق الاعتكاف على لزوم الخير كما قال تعالى: فلا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. هذا يدل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد من لزوم الخير والبر. والاعتكاف في الاصطلاح هو لزوم مخصوص من شخص مخصوص على صفة مخصوصة، لمكان مخصوص على صفة مخصوصة، بنية مخصوصة. اللزوم المخصوص قولهم لزوم مخصوص تقييد في الحقيقة الشرعية من الإطلاق الموجود في الحقيقة اللغوية، لأن اللغة تطلق الاعتكاف على كل لزوم، فلما قالوا لزوم مخصوص أخرجوه بهذا عن العموم الموجود في الحقيقة اللغوية. من شخص مخصوص وهو المسلم فالاعتكاف لكافر، العاقل فالاعتكاف لمجنون، الطاهر من الحدث الأكبر سواء كان جنابة أو حيضا ونفاسا، فلا يصح الاعتكاف من الحائض ولا من النفساء ولا من الجنب، لكنه لو نام وأجنب في المسجد فإنه يخرج ويغتسل. قولهم بمكان مخصوص المراد به المسجد، فلا يصح الاعتكاف في غير المسجد، بقوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فالأصل في الاعتكاف أن يكون في المساجد ولا يكون في غيرها، وقد قال الله تعالى: يطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فبين أن المساجد للعاكفين وأن الاعتكاف يكون في المساجد، فلا يصح الاعتكاف في غير المسجد حتى ولو كانت المرأة لها مسجد بيتها في مخدعها، فإنه لا يصح لها أن تعتكف كما هو مذهب الجمهور رحمه الله خلاف الإمام أبي حنيفة رحمه الله من وافقه. وقولهم بنية مخصوصة، وهي نية التقرب إلى الله عز وجل على صفة مخصوصة من إقامة ذكر الله عز وجل وطاعته والاشتغال بالعبادات الظاهرة والباطنة. فخرج ما سوى ذلك مما لا يليق بالمعتكف من الأمور المحظورة عليه، فإنه لا يكون من جنس الاعتكاف، لا بد الاعتكاف له صفة مخصوصة. ولذلك إذا تحققت هذه الصفة المخصوصة سبق علينا المعتكف. واختلف هل يشترط في هذه الصفة أن يكون صائما؟ الصحيح أنه لا يشترط الصوم، بحديث عمر رضي الله عنه حينما نذر أن يعتكف في المسجد الحرام ليلة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفي بنذره. شرع الله الاعتكاف في كتابه بقوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، حيث دل على أن الاعتكاف مشروع، وبين أحكامه أنه يمنع من مباشرة النساء، وكذلك قوله تعالى: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين، يدل على مشروعية الاعتكاف. وكذلك أيضا ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وتقريرا بمشروعية الاعتكاف، فمن القول قوله في حديث أبي سعيد رضي الله عنه، أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في الصحيحين: من اعتكف حينما اعتكف العشر الوسطى ثم نزل عليه جبريل أن الذي يطلبه أمامه، قال صلى الله عليه وسلم: من اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر. فقوله فليعتكف العشر الأواخر سنة قولية، وكذلك سنة فعلية كما في حديث عائشة رضي الله عنها من النبي صلى الله عليه وسلم: اعتكف العشر الأواخر حتى توفاه الله. هذه سنة فعلية وتقريرية أقر أصحابه حينما اعتكفوا معه عليه الصلاة والسلام، فدل على أن الاعتكاف تشريع للأمة ولا يختص به بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. الإجماع منعقد على مشروعية الاعتكاف من حيث الجملة، وهو من أجل الفروضات وأعظم الطاعات، ويتأكد استحباب الاعتكاف جائز السنة كلها من حيث الأصل، وليس هناك أحد من العلم يقول إن الاعتكاف خاص بالعشر الأواخر كما يقول بعض المتأخرين. المحفوظ عند العلم من حيث الأصل أن الاعتكاف جائز في جميع السنة، لكن يتأكد استحبابه في هذه الأيام وهي الأيام أيام في ليالي العشر الأواخر وأيامها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطلب فيها ليلة القدر. وهذه العبادة وهي الاعتكاف المقصود منها تحصيل الفضائل والنوائل بإصابة ليلة القدر، وكذلك أيضا تعويد النفس على الخير وعلى طاعة الله عز وجل، فإن المسلم تمضي عليها ليالي العشر الأواخر وأيامها وهو مشتغل بتلاوة القرآن وبالتسبيح وبالاستغفار وبذكر الله، الأمر الذي يجعله يحس ويستشعر ماذا يكون له إذا واظب على ذكر الله وطاعة الله عز وجل. ولذلك كل من حافظ على هذه العبادة وأداها على وجهها واتبع فيها السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم وحقق مقصود الشرع فإنه بخير المنازل عند الله عز وجل من حيث الأجر. وثانيا تجده يخرج من المعتكف بأفضل ما يخرج به معتكف من معتكف، منهم من يخرج من المعتكف بختم القرآن كل ثلاث ليالي، ومنهم من يخرج من المعتكف بالخشوع عند تلاوة القرآن وعند سماع القرآن، ومنهم من يخرج من المعتكف بالتدبر لآيات القرآن والتأثر بها، ومنهم من يخرج من المعتكف بالمداومة على الأذكار والباقيات الصالحات من التسبيح والتحميد والتكبير. فهي عبادة عظيمة تعين الإنسان على أن يتفرغ لذكر الله عز وجل وشكره فيرمي بالدنيا وراء ظهره. فالمعتكف الصادق في اعتكافه الجاد في اعتكافه بمجرد أن يخرج من بيته يخرج ليس في قلبه إلا الله، تجد دلائل الإخلاص فيه من أول مخرجه، لا يحب أن يختلط بأحد ولا يستطيع أحد أن يقول لك إن فلان اعتكف، ولا يحدث أحدا بطاعته لأنه يريد أن يعمل عملا يلقى ربه به وليس فيه لأحد حظ ولا نصيب. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فتجد دلائل الإخلاص عليه من أول مخرج، ثم يخرج إلى من معتكف من دلائل صدقه باعتكافه أنه يخرج من إلى الاعتكاف وهو أفقر ما يكون إلى الله وأغنى ما يكون بالله، بمعنى أنك تجده يخرج من بيته ولا يدلي على ربه، ما يحس أنه يريد أن يفعل طاعة وكأنه يمتن والعياذ بالله على الله عز وجل، إنما يخرج وهو متحرق شوقا وألما لعل الله أن يغفر ذنبه ويستر عيبه ويفرج كربه ويجيب دعوته، يخرج كله أمل في الله سبحانه وتعالى بهذا الشعور الصادق. فإذا دخل المساجد بمجرد أن ما تقع قدمه المسجد تجد عنده شعور وكأنه يسأل ربه أن لا يجعله أشقى الناس، وعنده شعور يطمع فيه برحمة الله أنه يخرج أسعد الناس من هذا الاعتكاف. إن نظرت إلى يقينه بربه وجدته يحس كأنه سيكون أفضل الناس، وإن وجدت إشفاقه وخوفه يخاف أن يخرج سفر اليدين من الاعتكاف، فتجده أخوف ما يكون أن يراه أحد وأكره ما يكون أن يعلم به أحد، يلتمس الأماكن الخفية، يلتمس الساعات الصادقة التي يختري فيها بربه ويجلس يتذكر ما الذي كان وما الذي فعل وما الذي قال وما هو موقفه أمام النعم والمنن والآلاء التي أسبغها عليه ربه وأولاها إياه، فيستحي من الله عز وجل فيسأل الله عز وجل العفو عما سلف وكان والإحسان فيما بقي من عمره، ويقبل على الله إقبال الصادقين المخبتين المنيبين. أكره ما عنده أن يخرج من المسجد لقضاء حاجته لأنه لا يحس أنه في سجن ولا في ضيق، لكن على العكس إن وجدته والعياذ بالله ضعيف النية غير صادقا في العبودية تجده بمجرد أن يعتكف يحدث فلان من فلان، بل منهم من يتحدث باعتكافه السنة القادمة ومنهم من يتحدث اعتكافه قبل خروجه، يا فلان أن سأذهب سأفعل، ثم إذا جاء إلى معتكفه جاء معه الجموع جاء معه فلان وعلان، وكأن المسألة كأنهم يريدون أن يخرجون في نزهة أو يريدون شيء أبعد ما يكون عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأبعد ما يكون عن هدي السلف. إذا كان نبي الأمة صلى الله عليه وسلم الذي شرح الله صدره وغفر له وزره صلوات الله وسلامه على الذي أنقذ ظهره فحيل بينه وبين شرور النفس فهو أقرب أكمل الناس إخباتا وخشوعا، إذا كان مع هذا كله يأتي بالقبة وتضرب له الخيمة حتى لا يشغل واحد عن العبادة، هذا إذا كان هو أخشع الناس، فما بالك بمن يبحث عن الرفقاء والجلساء وهو يطلب القبة، تضرب له القبة داخل المسجد حتى لا يرى ولا يشغل. أميطي عنا قرامك هذا فإنه قد ألهتني تصاويره عن الصلاة آنفة. هذا هو نبي الأمة صلى الله عليه وسلم. كيف بمن دخل المعتكف وعنده فلان وعلان؟ كيف بمن دخل المعتكف بمجرد ما يبحث يبحث عن أن يزور فلان وعلان؟ يا سبحان الله، أبلغ بالإنسان أن يدخل إلى هذه الرياض النظرة والمنازل الجميلة الجليلة العطرة المليئة بالنفحات والرحمات وهو مقبل على ربه يناجي الله عز وجل، أن يجد وقتا يتفرغ فيه لفلان وعلان؟ نعم، وردت السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس مع حفصة وصفية رضي الله عنها وأرضاه أنه باسطها، هذه أشياء مستثنيات، لكن خذ من العزيمة في الأصل والأساس. هذا شيء مستثنى جاء بقدر الأصل أن تقبل على الله في هذه العبادة صدق العبادة. ولذلك تجد البعض يدخل في معتكفه ويخرج، نسأل الله السلامة والعافية، ما استفاد شيئا إلا ما رحم ربك. ومنهم من ينال الإثم أكثر مما ينال الأجر، لأنه بمجرد أن يأتي ليزور فلان ويجلس معه قال فلان قال علان، وإذا بالمعتكف نائم عن يمينه وشماله يقلقه في نومه ويزعجه بحديثه. ومنهم من فتح جواله لكي يكلم الناس ويكلموه ويحدث الناس ويحدثوه. أين نحن من هذا؟ أين العبادة؟ إنسان يستحي من الله عز وجل، وبالأخص إذا كان سمته سمت الأخيار وسمت طلبة العلم. عيب على الإنسان أن يكون قدوة للغير في السنن السيئة. أنا الإنسان يعيد النظر هذا الاستبصار في بيوت الله ومساجد الله أمام الملأ أمام العيان. يأتي الرجل بجواله يتكلم ويضحك ويقهقه، ومنهم من يجلس مادة رجله وباسطا وكأنه جالس في نزهة أو تمشية أو نحو ذلك مما يرفه به عن نفسه في بيت من بيوت الله. قد خشعت فيه القلوب وأنابت إلى علام الغيوب، احترقت القلوب بين يدي الله جل وعلا في هذه المنازل، منازل ملئت من ملائكة الله تفرح بذكر الله. إذا كان الإنسان يريد أن يخرج إلى معتكفه ذكارا شكارا أواها مخبتا منيبا صادقا بمعتكفه فحي هلا، وأما إذا أراد أن يدخل للقيل والقال والغيبة والنميمة والقهقهة وفضول الأحاديث والنكت والطرائف فإلى الله المشتكى. على الإنسان أن يعيد النظر، وعلى طلبة العلم والموجهين والإنسان نبهوا هؤلاء الغافلين. ولذلك تجد البعض يحكي آثار السلف أنهم كانوا إذا اعتكفوا خشعوا، وأنهم كانوا إذا قالوا أو فعلوا، فيجد من آثار السلف ما لم يجد عنده وما لم يجد حوله وعن يمينه وشماله، لأن هؤلاء صدقوا مع الله وهؤلاء في غفلة عن الله. اللهم إنا نعوذ بك من الغفلة، اللهم إنا نعوذ بك من الغفلة وأهلها. من الناس من غفل وأغفل غيره، ومن الناس من أيقظه الله ونبه فنبه الله به عباده. هل الإنسان يعيد النظر في هذه المآسي والجراح؟ كم من معتكف جاء محترقا يقول ما استطعت أن أقوم باعتكافي، حتى إن البعض فر من معتكف، بل منهم من يفر من الصفوف الأول بسبب ما يكون من الإزعاج، لأن البعض يأتي للمعتكف وكأنه لا يفرغ نفسه لذكر ولا شكر. فالأصل في الاعتكاف أنه للعبادة ولذكر الله عز وجل وشكره. لقد أدركت في الصغر حينما كنا ندخل المسجد النبوي على صاحبه أفضل الصلاة والتسليم، أدركت أقواما يعتكفون وكان توضع الحجب القماش في المعتكفات في آخر المسجد النبوي. والله إن الرجل وقد رأي ذلك بعيني يخرج من معتكفه تجده رجل حطمة من كبار السن من المسلمين في الستين والسبعين، أقسمت بالله أنه يخرج بمرأة من عيني إلى قضاء حاجته مطأطئ الرأس لا يلتفت يمينا ولا شمالا دائما الذكر لله عز وجل. والله إنك لتنظر إلى وجهه كفلقة القمر من نور العبادة من الخشوع من السكينة. آخر الحرم تقريبا ربع الحرم الأخير كله محجوز المعتكفين، لا تسمع صوتا إلا همهمة القرآن والتلاوة والتسبيح والبكاء ورنات الناس الباكين. حتى كنا نتنذذ ونحن صغار نأتي ما نسمع من بعضهم، ونعرف بعضهم كان كثير العبادة، وتجد منه من جمال قراءته وجمال عبادته وتبتله. أما اليوم فإلى الله المشتكى. هذا ليس باعتكاف إذا كان إضاءة للأوقات وقضاء للترهات. على الإنسان أن ينتبه لهذه الحقيقة. بينت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأواخر، فدل هذا أولا على مشروعية الاعتكاف، وأن هذا الاعتكاف يتأكد استحبابه في الأشهر الأواخر من رمضان، فقولها العشر الأواخر مطلق المراد به المقيد وهي العشر الأواخر من شهر رمضان، وأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكفها طلبا لحصول ليلة إدراك ليلة القدر. وأخذ العلماء منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف أي يواظب على الاعتكاف، وأشارت إلى هذا بقوله حتى توفاه الله، أي أنه ما ترك الاعتكاف حتى توفاه الله بأبي وأمي